صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق بالأمس الكلام على الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، والمراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج مفعال من العروج، والمراد به المرقات التي يصعد فيها، وهو كأث السلم، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن أنكر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، مكذب للقرآن. من أنكر الإسراء وهو يعلم يبين له أن الله تعالى أخبر عنه أسرى بعبده ونبيه ليلا، فإذا علم ذلك وأصر حكم بكفره لأنه مكذب لله تعالى. وكذلك المعراج، المعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم، قد تلقتهم الأمة بالقبول، وهما يفيدان العلم. ولهذا من أنكر وكفر. والصواب كما سبق أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، فربط البراق بحلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء، ثم جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما، فظهر فضله عليه الصلاة والسلام. ثم صعد وعرج به إلى السماء ولقي الأنبياء، والأنبياء لقيهم، كيف لقيهم وهم أموات؟ الجواب أن لقي أرواحهم، الروح تأخذ شكل الجسد، رأى موسى على هيئته، والروح لها شأن تختلف على الجسد، ولهذا فإن لها صعود وطيران بسرعة. الآن النائم ينام الآن، روحه بعيدة، لكن بسرعة إذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة وانتبه. فموسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بقبر موسى فوجده قائما يصلي في قبره، فلما صعد إلى السماء وجده في السماء الثالثة روح تصعد. فكما حقه العلم الروح تأخذ شكل الجسد، كلهم رأهم يعني بأرواحهم إلا عيسى، فإنه رفع بروحه وجسده حي لم يعد حتى الآن، وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحرم بشريعة النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفاه الله الموتى التي كتب الله لها، ويمكث جاء في بعض الحديث 7 سنين ويدفن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا ملامة مرة واحدة. قال بعض العلماء الإسراء إنما كان مناما يسبه مناما، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان الإسراء مناما لما كذبت قريش. قريش كذبوا بالإسراء، كذبوا المعراج، واستعظموا هذا الأمر، وارتد جماعة ممن آمن، قالوا كيف يصلح؟ قال قريش كيف الآن يسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويصعد إلى السماوات، ونحن على الإبل نمشي نقطع هذه المسافة بسنة شهر؟ حتى قالوا له أخبرنا عن عيرنا التي في الطريق، يوم عير في الطريق، وأخبرنا عن بيت المقدس، فجل الله بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ينعته لهم، وأخبرهم عن عيرهم اللي في الطريق قال انها سوف تقدم يوم كذا وكذا. وكذلك المعراج من انكر وقالوا كيف تعرج الاجسام والاجسام ثقيله والصعود هذا يحتاج الى ارواح خفيفه. هذا وجاب بان هذا مصادمه هذا معارضه للنص بالعقول. والله على كل شيء قدير. ويقال لهم ايضا الملائكه ارواح والارواح خفيفه كيف تهبط الى الارض في المقابل. والله على كل شيء قدير. والواجب على المسلم التسليم لله ورسوله. ومن العلماء من قال الاسراء بالروح اسري بروحه فقط والجسد لم يسر روحه فقط. هذا مروي عن عائشه ومعاويه. وقال بعض العلماء الاسراء مرات مره يقظه ومره مناما. الأقوى قيل الإسراء بمناما وقيل الإسراء بالروح وقيل الإسراء مرات مرة يقرأ في مرة بمناما. والقول الرابع هو الصواب وهنا الإسراء والعراج في ليلة واحدة مرة واحدة في جسده وروحه يقظة لا مناما. هذا الباب هو الباب الثالث هو الباب الثالث الثلاثين من أبواب هذه الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا عيان كسب عين لمصر عاين وعاين عيانا. باب رؤية بربهم عز وجل يوم عيانا يعني معاينة يعني بأعينهم يرونه بأعينهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جرير لعبد الله الجلي أبا جلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا لا تغتامون في رؤيته. في اللفظ الآخر البخاري لا تضامون لا يعني يصيبكم ضيف وروي بتشديد الإمام لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رؤية المؤمن لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا في أبصارهم ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في القرآن العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة من النظرة وهي النعيم إلى ربها ناظرة من النظر بالأبصار. والله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه وأخلى الماء وأخلى المقام من قليلة تنافي ذلك فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤه في الحجب. الله تعالى حجب الكفار قال محجوبون. إذا المؤمنون ليسوا محجوبين ولو كان المؤمن محجوبون لتساووا هم الكفار دل على أنهم يرونه. وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم وأن المؤمنين لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم في الجنة. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والأدلة كثيرة من السنة أيضا على إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. من ذلك فثبت في الصحيح عن ابي هريره في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وثبت في البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهي في جنه عدن. وحديث ابي وحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي ذكره المؤلف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر الى القمر ليله البدر وفي لفظ فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا واشار القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل الغروب فافعلوا. وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله بالقمر. الله لا يشبه أحد من مخلوقاته. فهل المراد حيث أن الله يشبه القمر؟ لا، الله لا يشبه أحد من خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر. والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. وفي هذا الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحديث يستفاد منه واستنبط منه أهل العلم على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا قال إنكم ترون ربكم ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهما البردان. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، وهذه تقع في أول النهار وهذه تقع في آخر النهار. والمؤمنون يرون ربهم عيانا. وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل، أنكر ذلك المعتزلة والجهمية، وقالوا إن المؤمنين إن المراد بالرؤية العلم، وما ترون ربكم قالوا المعنى إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر. انظر إلى هذا المعنى الفاسد، أفسد معنى الحديث. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون أنه قمر. هل انظر إلى فساد المعنى. والذي حملهم على ذلك عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة التي أولوا بها النصوص. والعلماء أنكروا عليهم وردوا عليهم وبينوا بطلان هذا التأويل. والرؤية إثبات الرؤية رؤية الله يوم القيامة رؤية الله المؤمنين، وإثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات العلو، هذه الصفات الثلاث، صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فمن أثبتها فهم من أهل السنة، ومن نفاها فهم من أهل البدعة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والكلام إثبات كلام الله عز وجل، وإثبات العلو، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل الله. نعم، بعد الأذان نكمل، تفضل. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 ومن شبه المعتزلة شبههم في إنكارهم الرؤية، يقولون الذي يرى لا بد أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما، والله ليس بجسم، فلهذا أنكروا رؤية الله، وأنكروا العلو أيضا، وأن الله في العلو. قالوا أيضا لا يكون في جهة محددة في جهة إلا جسم، ولا يرى للجسم. فهم أنكروا الرؤية وأنكروا العلو، ومآلهم إلى إنكار وجود الله، لا يرى ولا وليس في العلو وليس له مكان ومختلط في العالم. ومن شبههم يقولون إن الرؤية هنا المراد بها العلم، ودليل ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. قال أهل الحق نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الحلم، وتأتي برؤية البصر، والسياق هو الذي يحدد هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معلوم أن الرسول ما حضر أصحاب الفيل، عام الفيل هو اليوم العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وكذلك الرؤية في المنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت ربي في أحسن صورة. السياق هو الذي يحدد هذا. وتأتي الرؤية بمعنى رؤية البصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية ولا العلم؟ البصر واضح، ترونكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، قالوا يقالوا يرى، قالوا إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ قال لا، من تحت؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، يمين؟ لا، شمال؟ لا، أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم أهل الحق وبدعوهم وقالوا كيف كيف يرى لا في جهة؟ الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرأي مباينا للرأي، مباينا له، مواجها له. وضحك العقلاء والصبيان من قولهم أنه يرى لا في رؤية لا في جهة، ما يمكن، لا بد أن تكون الرؤية في جهة من الرأي، وكونه يرى لا في جهة هذا باطل. والأشاعرة في هذا هم أحياء مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، دائما مذهبهم بين من؟ بين أهل السنة وبين المعتزلة، يريدون أن يكونوا مع المعتزلة ويريدون أن يكونوا مع أهل السنة. فهم كانوا مع المعتزلة في إنكار العلو، وكانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا فقالوا يرى لا في جهة. فتسلط عليهم المعتزلة وقالوا كلامكم هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ يجب عليكم أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا، أو تثبتوا العلو حتى تكونوا أعداء لنا مثل السنة. أما تبقوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء فهذا غير معقول. في الكلام المعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى، كلام اللفظ والمعنى، لكن كل منهما مخلوق، اللفظ والمعنى مخلوق. وأهل السنة قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله منزل وغير مخلوق. والأشاعرة بين قالوا الكلام هو المعنى، فالمعنى كلام الله ليس المخلوق، واللفظ مخلوق. فقالوا المعنى مع أهل السنة واللفظ مع أهل المعتزلة، ولهذا سماهم العلماء قالوا إنه هم خنثى ذكر، لا أنثى ولا ذكر، كالخنثى لا أنثى ولا ذكر، مع أهل السنة في جهة ومع أهل البدع في جهة. فالأشاعر يثبتون الرؤية وينكرون الجهة، أرادوا أن تكون معه يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا، وهي حجة المرائية التي توهم أنها حجة وليست في حجة. والمؤمنون يرون أهل الحق، أثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، يرونه في موقف القيامة كما ثبت في الحديث أربع مرات يرونه في موقف القيامة. والله تعالى جعل بينهم وبينهم علامة هو كشف الساق، يوم يكشف عن ساق، يرونه أولا سبحانه وتعالى، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أولا فينكرون، يقول أعوذ بالله هذا مكاننا، ثم يرونه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيسجدون له. وذلك أن بقية الكفرة يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة مع فيها المنافقون. فيسجد أهل السنة إذا رأوه في أول مرة وكشف الساق سجدوا له، فيريد المنافقون يسجدون، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة الرابعة في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ويرون سبحانه وتعالى في موقف القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة. ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزلة أنكروا الرؤية فحري بهم ألا يراه يوم القيامة وأن يحرموا من رؤيته كما أنكروها. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. قال: حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي قال: أخبرنا أبو إسحاق القرار قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا حوثرة بن أشرس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 34 من أبواب الرسالة التي وسمها مؤلفها بالأربعين في دلائل التوحيد، وهو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. قال: باب رؤيتهم، يعني المؤمنين، رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. قال: الباب معقود برؤيتهم لربهم في الجنة. ذكر فيه حديث الصهيب في تفسير الآية الكريمة، آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا الإمام أحمد الترمذي، هو حديث صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، فسر الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأن النظر إلى وجه الكريم، بأن النظر إلى وجه الله الكريم، فدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. والأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كثيرة من هذه الآية، ومنها قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف. لهم، يعني المؤمنون، ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد. جاء تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث وكذلك الحديث الكثيرة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وبوب البخاري في صحيحه، البخاري رحمه الله بوب في صحيحه، قال: باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ذكر الحديث والنصوص في هذا والأدلة. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وهم يتفاوتون في هذا وعلى حسب أعمالهم درجات في الجنة، لأن المؤمنين الجنة وصفاته درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار أعظم لها دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة ويتفاوتوا فيها على حسب أعمالهم، منهم من يرى الله بكرة وعشية على حسب أعمالهم، نسأل الله الكريم فضله. فالمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرون في الجنة. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رؤية المؤمنين وفي رؤية الكفار لله في موقف القيامة ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إن الكفار يرونه في موقف القيامة ثم يحتجب عنهم، وتكون هذه الرؤية عذاب عليهم، عذاب. مثال ذلك السارق إذا أتي به إلى ولي الأمر ثم رآه وقطع يده أو جلده، لا يستفيد هذه الرؤية، يستفيد عذاب. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف القيامة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون على المنافقين. وقيل لا يراه إلا المؤمنون، ومن أنكر رؤية الله للمؤمن في الجنة كفر، من أنكر رؤية الله كفر، هكذا قال أهل السنة والجماعة، ثبت عن الإمام أحمد وغيره أن من أنكر رؤية الله كفر. ولكن هذا الحكم إنما يكون حكم عام، حكم من أنكر رؤية الله فهو كفر. أما الشخص المعين فلان ابن فلان لا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة، إذا وجدت الشروط وتتم الموانع. قد يكون الفعل كفر ولكن الشخص ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط تحت الموانع. نعم.
باب إثبات الكلام لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا ابن حمدوي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال أخبرنا أبو الصلت قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام.
نعم. هذا الباب 35 قال الباب إثبات الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لله عز وجل من الصفات التي أثبتها السنة والجماعة وأنكرها البدع، ومن الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. قلت لكم هذه ثلاث صفات: صفة الكلام وصفة العلو والرؤية رؤية الله. هذه الثلاث الصفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، الصفات الثلاث، ومن أنكرها فهو من البدع. ولذلك الرؤية أنكرها الجهمية والمعتزلة، والشاعرة أثبت الرؤية لكن نفوا الجهة، والكلام أنكرها، صفة الكلام أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، قالوا الكلام مخلوق، والشاعرة أثبتوا نص الكلام ونفوا، قالوا الكلام نوعان لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. والعلو أنكرها أنكره أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإذا هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. وصفة العلو كما سبق الأدلة على صفة العلو كما قلت لكم أفراد تزيد على ألف دليل، ومع ذلك أنكر أهل البدع. وصفة الكلام أدلتها كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة أدلة الكلام. أدلة الكلام قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: وإذ قال ربك للملائكة، قال إثبات القول، وإذ نادى ربك موسى إثبات النداء، والنداء يكون من بعد ويلزمه الصوت، وقال: وقرب له نجية، والنجا هو الكلام من قرب. ونصوص الوحي كلها في إثبات الكلام لله عز وجل، والرسالات أنزلها التي أنزلها الله على الأنبياء كلها الكلام. وهذه الصفة وهي صفة الكلام أدلتها كثيرة جدا، كل نص فيه أن الله قال أو تكلم أو نادى أو ناجى أو أوحى أو أنزل، كلها فيها إثبات صفة الكلام نوعها الله. فإنكارها إنكار للرسالات، إنكار للوحي، فهي من أكثر الأدلة في ثبوت هذه الصفة. نوعه الله عز وجل، وأنت إذا نظرت في القرآن الكريم وجدت يعني النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الكلام كثيرة جدا، لو عددتها لوجدتها كثيرة، كل نص فيه كلم، نادى، ناجى، قال، يقول، أوحى، يوحي، أمر، نهى، وصى، كلها في إثبات الكلام. ومع ذلك أنكرها أهل البدع، أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، وقالوا الكلام مخلوق، كما الكلام اللفظ والمعنى مخلوق، الله لم يتكلم بحرف وصوت، كلام الله. قالوا المعتزلة قالوا كلام الله لفظ ومعنى وحرف صوت لكنه مخلوق في غيره وضافوا إليه التشبيه والتكريم. والجهمية أنكروا، والأشاعرة أثبتوا نص الكلام، قالوا الكلام لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. الأشاعرة اللي هم أقرب الطواف إلى أهل السنة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وهي من الصفات السبع التي يثبتونها. ما هي الصفات السبع؟ الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. الكلام من الصفات التي يثبتها الأشاعرة لكن لم يثبتها على وجهها. قالوا الكلام ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ معنى قائم بالنفس لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن الرب لا يسمع منه الكلام ولا يستطيع أن يتكلم، جعلوا الرب أبكم نعوذ بالله لا يستطيع الكلام. وقالوا وشبهتهم في هذا، قالوا لو قلنا الكلام حرف صوت ولفظ معنى للزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، لأن الأصوات حادثة والحروف حادثة والألفاظ حادثة، فلو قلنا إن كلام الله لفظ معنى للزم حلول الحوادث بذات الرب، والحوادث مخلوقة. هذه شبهتهم، يقال إن هذا يلزم في المخلوق، أما الخالق فلا يلزم. الخالق يتكلم بلفظ ومعنى يليق بجلاله وعظمته. طيب كيف نزل هذا القرآن عند الأشاعرة إذا كانوا يقول الكلام ما هو بحروف ولا أصوات ولا ألفاظ؟ القرآن حروف وألفاظ، كيف نزل القرآن؟ قالوا القرآن هذا ليس من كلام الله، المعنى من الله، أما الألفاظ والحروف هذه من جبريل. قال الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بالنفس في نفسه فعبر بهذا القرآن. الرب ما يستطيع يتكلم عندهم، ما يستطيع يتكلم بحرف الصوت، إنما الكلام معنى قائم في نفسه مثل العلم. فاضطر جبريل اضطرار حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر بهذا القرآن. فالقرآن عبر عبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة الأخرى من الأشاعرة لا، الذي عبر به محمد. استدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول، إنه لقول في سورة الطائفة الأولى استدلوا بقوله تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، هذا جبريل. واستدلت الطائفة الثانية بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقال الطائفة الثالثة لا، جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة. هكذا قال. ويقولون إن القرآن المصحف الآن ما فيه كلام الله، لكن يسمى كلام الله مجاز، يسمى كلام الله مجاز لأنه تأدى به كلام الله. ولهذا بعضهم ما يرى احترام المصحف، لو رميت المصحف ما يهم عنده لأنه ما فيه كلام الله. كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، لكن هذا تأدى به كلام الله، يسمى كلام الله مجازا. الطائفة الأشاعرة هم يسمون أنفسهم أهل السنة، وهم أقرب الطواف إلى السنة، وهذا مذهبهم، مذهبهم في الرؤية كما سمعتم الآن. والإرادة ما يثبتون إلا الإرادة الكونية، وينفون الإرادة الشرعية، هذا مذهب. وينكرون الأسباب والطبائع، ويقول إن العبد مجبور على أفعاله. والأسباب يكون الأسباب والطبائع والغرائز، حتى تعرفوا مذهب أن مذهب السنة ليس هو مذهب الأشاعرة. بعض الناس يقول أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة، ويسمون أهل الأشاعرة من السنة. الأشاعرة فإن مقرب طبيعة السنة ويثبتون سبع الصفات، لكن ليسوا من أهل السنة، هم من أهل السنة فيما وافق أهل السنة، ومن خالف أهل السنة ليسوا من أهل السنة. وكلام الله دلت عليه نصوص كثيرة لا حصر لها، هو معلوم من الدين بالضرورة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وهي قلت كلام الله عز وجل ما هو، ذكر هذا الحديث، حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام. هذا الحديث قال فيه المحقق لم أقف عليه والله أعلم، ولكن له شواهد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا هو الشيء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. طيب المؤلف ما وجد إلا هذا الدليل في ذات الكلام الأدلة كذا. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت أن استخدم ربي. وفي الحديث أن الله ينادي ثم القيام آدم يقول يا آدم، صحيح البخاري، فينادي بالصوت يسمع فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، وتكليمه لأهل الجنة سلام عليكم. أدلة لا حصر لها، والمؤلف ما وجد إلا هذا الحديث الذي فيه الوحي. على كل حال هذا الحديث لو صح لكان دليلا فقدنا الوحي، والوحي لما يكون بالكلام، الله تعالى جبريل ينزل بالوحي من عند الله تعالى يسمع كلام الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن لو يا ليت المؤلف أتى بالنصوص الكثيرة الواضحة، سرد لنا النصوص وكلم الله موسى تكليما، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال الله يا عيسى ابن مريم أن تقول للناس اتخذوني أمي إلى الله، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أدلة لا حصر لها. نعم.
باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن محمد حاء قال وأخبرنا محمد بن عبده قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل قال محمد بن رفاعة عن سهيل حاء قال وأخبرني وأخبرني العزيز بن المختار
تحويل الإسناد من الإسناد إلى الإسناد التحويل حاء علامة التحويل نعم.
وأخبرني العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل حاء وحدثنا القاضي أبو منصور قال وحدثنا هارون بن أحمد قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي حاء وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكلاني الكوفي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء.
نعم. هذا الباب 36 من أبواب هذه الرسالة. قال باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله منزل وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وكلام الله صفة من صفاته، والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وما سواه مخلوق. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه الخالق الله اسم الشريف، الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الخالق وغيره مخلوق. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، المصدر قال العلماء إذا جاء المصدر فالمراد به التأكيد ولا يمكن أن يقال إنه مجاز لدفع توهم الإعجاز. كلم الله موسى لما جاء تكريما صار المراد به الكلام الحقيقي وأنه لا يمكن أن يؤول. وكلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإلى وعد. ومنه من الأدلة قوله تعالى تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزل الكتاب من الله العزيز، تنزل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزل من الرحمن الرحيم. والتنزيل يكون من أسفل إلى أعلى، وقال تنزيل في الأعلى المنزل. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال ولكن حق القول مني مني. هذه كلها أدلة على إثبات كلام الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. قال أهل السنة إن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني تكلم الله بكتابه وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان، في آخر الزمان يعود إلى الله. إذا بعد ظهور أشراط الساعة الكبار التي هي الآن ظهرت أشراط الساعة الصغرى والمتوسطة، بقي أشراط الساعة الكبرى التي تليها الساعة ومشبهة بالعقد الذي فيه خرج، إذا قطع تتابعت الخرج ولم يخرج منها شيء حتى الآن. أولها خروج المهدي، ورجل من بني من آل البيت من سورة فاطمة اسمه كذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي، وكنته كلته يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إيمان. والفتن تكثر في زمانه، وتحصل فتن الناس في الشعب، وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية جاء في صحيح مسلم أن الناس يعلقون سيوفهم بالزيتون، شجر الزيتون. وهذا يدل والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن مخترعات الحديث تزول، لأنهم قاتلوا بالسيوف، ما في قنابل ولا صواريخ، يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون. وعند ذلك يخرج الدجال، وهو العلامة الثانية، هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية فأقول أنا ربكم، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال. وفي زمان عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، ويتحصن نبي الله عيسى ومعه في جبال الطور. هذه أربع علامات متوالية ومرتبة، وهي أول شرطة. أولا المهدي، وفي زمانه يخرج الدجال، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم، وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة. ومنها دخان، الدخان وهو الخامس يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهية الزكام، ويؤذي الكافر يدخل في عينه وسمعه وبصره. ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهذا هو العلامة، وهذا ما قال السنة منه بدأ وإلى يعود. إذا ترك الناس العمل بالقرآن في آخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم، نعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب. وهي السادسة، والعالم السابع هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه كان أسيلع أفيرع، يهدم وينقض حجرا حجرا ويلقيه في البحر. ثم العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم بالله، وإذا طلعت أغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه ويكفر على كفره. ثم التاسع خروج الدابة، ويتسم الناس سمة بيضاء في جباههم، تسم المؤمن سمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسود لها وجهه، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، أيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريب. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت، وإن طلعت قبل خروج الدابة خرجت، وأبو التوبة أغلقت، والمؤمن معروف والكافر معروف، ويجلس الناس زمنا يتبايعون في أسواقهم، يعرف المؤمن والكافر، بعد هذا يؤمن يشتر هذا يا كافر، الكافر أسود الوجه والمؤمن أبيض الوجه، وليس هناك إيمان جديد. ثم في آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. فلا يبقى مؤمن في قلب الإيمان إلا قبضته، حتى لو دخل إسراء الجبل قبضته. ثم العلامة، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار معيشهم. ثم العلامة العاشرة خروج النار من قاع عدن، نار تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض فلسطين، تبيت معهم إذا ماتوا، وقت البيتوتة من النوم تقف حتى يبيت الناس، إذا انتهى البيتوتة ساقت الناس، وقت الغيلولة تقف، فإذا انتهت القيلولة ساقت الناس ومن تخلف أكلته، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة والناس مشغولون في دنياهم، تقوم وهذا يلوط الحوض لإبله، وهذا يغسل الفسيلة، وهذا يمد القماش بينه، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم عليه، وذلك أن الله يأمر إسرائيل فينفخ الصور نفخة الصعق، ونفخة طويلة يطول أوله فزع وآخره صعق الموت، ثم يموت الناس، ثم يمكث الناس 40، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس ويعيد الله الناس خلقا جديدا، نفس ذوات الإنسان يعيدها الله، الذرات التي استحالت يعيد الله خلقا جديدا. فإذا تخاف كامل خلق الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح من مكانها وتتطاير وتدخل الكروف في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا نعال عليهم، غرلا غير مختونين، ويقفوا بيد رب العالمين للحساب والجزاء. والشاهد من هذا قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني القرآن ينزع من الصدور الرجال ومن الصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به، وهو أحد أشراط الساعة الكبرى. فكلام الله منزل وغيره الأدلة في هذا كثيرة، لكن المؤلف اكتفى بدين واحد وهو قوله من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء، هذا رواه أحمد ومسلم. في صحيح مسلم عن صلة بنت الحكيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمة الله نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية شرعية. الكلمات الدينية الشرعية القرآن، القرآن وكتب الله المنزلة، والكلمات الكونية هي ما تكلم الله من قوله شيء كن فيكون، والكلمات التي لا يجاوزها شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر. الكلمات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر هي الكلمات الكونية كقوله سبحانه كل شيء كن فيكون. أما الكلمات الدينية والشرعية تجاوزها الفاجر، القرآن كلمة الله الدينية يقول الله وأقيم الصلاة، والفاجر لا يقيم الصلاة يتجاوز، لكن الكلمات الدينية إذا قال الله كل شيء يكون ولا أحد يمتنع ولا يجاوزه. فالدليل على أن كلام الله منزل غير مخلوق أدلة كثيرة كما سمعتم من القرآن ومن السنة، كل آية فيها تنزيل، نزلكم من السنة العالم تنزيل الكتاب، نزل به الروح الأمين ولكن حق القول مني، الله خالق كل شيء، كل هذه أدلة على أن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. قال أخبرنا سعيد بن العباس قال أخبرنا عبيد قال أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد قال حدثنا الفرياني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حاء وأخبرنا محمد بن عثمان بن النجم قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حاء وأخبرنا عبد الجبار قال أخبرنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب وغيره قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني وقال سليمان بن عبد الرحمن
والأصابع الشيباني السين نعم كما ذكر المحقق نعم
وقال سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل.
هذا الباب 37 عقده مؤلف البيان قال باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظلم فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق الحاشية قال إنه ضعيف وهو أحمد الترمذي من طرق عبد الله بن الديلمي هو ضعيف وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال المحقق فيه يحيى بن أبي عمرو السيباني قال في أبو حاتم وزرعة لم يسمع من ذي الخبر بينهما عمرو بن عبد الله الحضرمي. فالحديث فيه ضعف لكن قلبه من ينشرح بنور الله دل عليه أدلة قوله تعالى في سورة الزمر نعم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك هم الظالمون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فالله تعالى يقذف النور في قلب المؤمن وينشرح صدره من أراد الله هدايته هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى ومن خذله فإنه لا يقبل الحق. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله بئس على الذين لا يؤمنون. فهاتان الآيتان قد يقال إن هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن تشهد له الآيات الكريمات أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا توفيقه سبحانه وتعالى فضله فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر حبب إليه الإيمان وجعله يقبل الحق ويرضاه ويختاره جعله راشدا وزين الإيمان في قلبه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الإيمان وأن يسأل الله أن ينور قلبه ويشرح صدر الإسلام. وقال سبحانه أيضا دليل ثالث أيضا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. قال جمع المفسرين الله نور مثل نوره في قلب المؤمن مثل نوره في قلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما مناسبة هذا الباب لدلائل التوحيد؟ الرسالة 40 في دلائل التوحيد، هل هذا فيها دليل على التوحيد؟ نعم قال نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدر الإسلام يقبل الحق، يقبل الحق وينظر في الأدلة، يوفقه الله للنظر في الأدلة ويستدل بها على الحق، فتكون الأدلة مقبولة واضحة أمامه، ومن خذله الله فلا يرى الأدلة ولا يبصرها ولا يوفق لقبولها. فمن شرح الله صدره ونور قلبه قبل الحق وعرف الدلائل على توحيد الله عز وجل واستدل بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة وأنه المعبود بالحق وأنه له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في هذا تتضح مناسبة هذا الباب للدلائل التوحيد. نعم.
باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. قال أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عن أحمد قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد حا وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ أن الفريابي حدثني حا وأخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوازع قال حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل.
نعم هذا هو الباب 38 من باب هذه الرسالة، عنه له المؤلف بقول باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. ما معنى التعمق؟ نعم، التعمق يكون الإنسان يتجاوز حد النظر ويصل إلى حد العمق والزيادة في التأمل والنظر والوصول إلى الحق، يزيد على ذلك فيتجاوز ما حد له من الاستدلال في الصفات الأعلى وفضليته والتأمل، فيزيد على ذلك ويتقعر ويتعمق حتى يتجاوز الحد ويكون عنده غلو. النهي عن التعمق في صفات الله استدل المؤلف بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل. التفكر هو التأمل والنظر، وآلاء الله يعني مخلوقات الله، ولا تتفكروا في الله يعني في ذات الله، فهي فيها الأمر بالتفكر في المخلوقات والنهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. تفكر في مخلوقات الله يعني في السماوات والأراضين. قال الله تعالى ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة، قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات التي تدل على قدرة الله وقدرته. قال قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشكلة. فسيحوا في الأرض، أمر الله فقال فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا ما له في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن هذه النصوص من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بذلك على قدرة الله ووحدانيته. تأمل في هذا السماء العظيمة. وكذلك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر في الإبل في خلقتها، تفكر في السماء، تفكر في الأرض، تفكر في الجبال كيف نصبت. وقال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. والأدلة كثيرة من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته. في آية يونس الآيات اللي قوم يوقنون، وفي آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله. تتأمل مخلوقات الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. وأما التفكر في ذات الله فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله علما. قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وكذلك لا تستطيع أن تحيط بصفاته. تأمل في صفات الله عز وجل، أما التفكر في ذات الله فلا. ولكن هذا الحديث ذكره المؤلف قد تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تتفكروا في الله عز وجل، هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن سالم إلا الوازع، تفرد به علي بن ثابت، وأورده الهيثم في مجمع الزوائد، وقرأه الطبراني في الأوسط، وفيه الوازع نافع وهو متروك. إذا هذا الحديث فيه الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والنهي عن التفكر في ذات الله، لكن يشهد له التفكر في مخلوقات الله الآيات التي سمعتم كلها تشهد له. وقد يقال أن الحديث كان ضعيف لكن يكون حسنا شواهده، الشواهد التي فيها تفكر مخلوقات الله والنظر فيها والتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض انظروا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات دلالات لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه النصوص فيها الأمر بالتفكر، والحديث فيه التفكر في آلاء الله فهو موافق الآيات. لكن الجزء الثاني قال ولا تفكروا في الله عز وجل، نعم قد يشهد لها قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يمكن أحد أن يحيط بالله، لا أحد يحيط بالله، ولا يمكن أن تتصور تتصور صفات الله. كل ما يدور في خيالك وفي ذهنك فالله فوق ذلك، والله ليس مماثلا لما يدور في خيالك ولا في ذهنك. لا تستطيع أن تعلم حقيقة صفات الله ولا أن تعلم حقيقة ذات الله. إنما حسبك أن تتأمل آيات الله الكونية وتتأمل في صفات الله وتستدل بها على قدرة الله وعظمته. وسع رب كل شيء رحمة وعلم، كل شيء وسع كل شيء رحمة. تعمل في صفات الله. قال ولا تفكروا في الله عز وجل. تأمل في صفات الله مطلوب. في الحديث إن الله تعالى يضع السماوات في أصبع والأراضين يوم القيامة والأراضين في أصبع والماء والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزون بيده فيقول أين ملوكي. وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه. تفكر في عظمة الله عز وجل. والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرض والسبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة حبة صغيرة. وفي الحديث إن الله تعالى يقبض الصلوات بيده وبيده الأخرى القبض والفيض. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويدهشون. ولهذا في أول مرة ينكرون إذا رأوه بالدهش الدهش الذي أصابهم عظمة الله عز وجل. إذا كان المخلوق إذا كان الإنسان لا يحيط بالمخلوق. أنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها. ما ترى أطرافها. ترى الجبل لمسافة ساعات لكن لا تحيط به حتى تركب السيارة وتدور عليه. البستان الذي مسافة 10 كيلو في 10 كيلو أنت تراه لكن لا تحيط به رؤية حتى تدور. إذا كان هذا المخلوق لا تحيط به فكيف يحيط الإنسان بالله؟ ولا يحيطون به علما. فالحديث والكاف الضعيفة تشهد له النصوص التي فيها الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته. والتفكر في ذات الله كذلك إنما تفكر في عظمة الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب أبو غالب هذا اسمه
حزور
اسمه حزور القرشي البصري يقال له مولى بأهله
مولى باهلة
مولى باهلة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
يعني هذا باب 39 من باب الرسالة هو الباب الأخير أخر الأبواب وبه ختم المؤلف الرسالة. قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق وقرره أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى في هذا حديث حسن صحيح. إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار. وحجاج هذا ثقة مقارب الحديث وأبو غالب اسمه حزوار. وهذا حجاج بن دينار فيه كلام لأهل العلم. قال ابن مبارك ثقة قال أحمد ليس به بأس. قال أبي خيثمة صدوق ليس به بأس. قال زهر بن حرب ويعقوب بن شيبة العجيل ثقة. قال أبو زرع صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به. قال الدارقطني ليس بالقوي. قال حافظ في التقريب فزور صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وأقوال العلم الآن منهم من وثق في المبارك يقول ثقة، قال أحمد ليس به بأس، وابن معين يقول صدوق، وابو زرع يقول صالح مستقيم الحديث، والدارقطني يقول ليس بالقوي. أكثر كلام النقاد بأنه ليس ضعيف. أبو عيسى ابن مبارك يقول ثقة، وأحمد يقول ليس به بأس، ومن خيثم يقول صدوق ليس به بأس، ويعقوب والعزي يقول ثقة، وأبو زرع يقول صالح مستقيم. فالأقرب والله أعلم أنه حسن وليس ضعيفا، والحديث مشهور ليس ضعيف كما قال المحقق، فالأقرب أنه حسن، والحسن درجة الوسط بين الضعيف وبين الثقة، هو صحيح فهو حسن مقبول، والمعنى صحيح أيضا له شواهد أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والحديث فيه التحذير من الجدل، التحذير من الجدال، والمراد بالجدال الجدال المذموم، والجدال نوعان جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال المذموم هو الجدال لرد الحق أو لإظهار الباطل، أو الجدال الذي تماري فيه صاحبك حتى تغضبه. والله سبحانه يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد الجدال المذموم، هذا الجدال المذموم الذي يجادل لرد الحق وللطرد، أما الجدال الذي في لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. وثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة وقال لهما ألا تقومان فتصليان الليل، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، رواه مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه رد علي رضي الله عنه، علي صحابي زين لكنه رضي الله عنه أرد بهذا الرد الذي هو غير مناسب. قال أمرهم بقيام صلاة الليل ألا تقوم ما تصليان، قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله مو باختيارنا، لأنه إن شاء أبعثها وإن شاء لم يبعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في خده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الأولى أن يقول نسأل الله أن يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسع، لكنه رضي الله عنه هكذا رضي الله عنه وهو صحابي جليل من أهل الجنة وشهد لهم قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد، فولى وهو يضرب يده وخده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن يعني هذا الجدل ما ينبغي، هذا الرد ما ينبغي. فالجدال رواه مسلم صحيح. فالجدال جدالات، جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو جدال لإيضاح الحق ورد الباطل، والجدال المذموم هو الجدال الذي جدل في صحبة رد الباطل. الجدال المذموم هو أن يجادل رد الحق وإظهار الباطل، وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه، هذا لا فائدة فيه، وهو المراء. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤلف رحمه الله ضوب هذا الباب، قال: باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. إذن هذا الجدال مذموم، لأنه قال المجادلين في الله، قال تعالى: الذين يجادلون في الله بغير حق. هذا فيه ذم المجادل، الذين يجادلون في الله بغير حق، الذين يجادلون في الله بغير حق أتاهم الآية، الذين يجادلون، نعم، بغير سلطان أتاهم. السلطان هو الدليل والحجة، الذي يجادل بغير سلطان فهو مذموم، الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بغير دليل. أما الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل، هذا ليس بمذموم. فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل، قال: باب الرد على مستحل الكلام المجادل في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. فريق الشيء بارك الله، اجلس، يمكن نأخر الأذان نأخذ الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا فيه ذم الجدال بالباطل. ما ضل قوم، الحديث حسن لكن ما قال المحقق أنه ضعيف، وفيه دليل على أن الذين يضلون بعد هداية الله لهم يؤتون الجدل، عقوبة من الله لهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه عقوبة لمن يجادل. من ضل بعد هدى أتاه الحق وعدل عنه يعاقب، أتاه الحق واضحا ثم رده يعاقب بصيغ القلب وبتقليبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل المذموم. هذا فيه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا ذم الجدال، والمراد بالجدال كما سمعتم الجدال جدالان: جدال محمود وجدال مذموم. بقي ما مناسبة هذا الباب لدلائل الأربعون في دلائل التوحيد؟ المؤلف ذكر 40 في دلائل التوحيد، ما مناسبة هذا الباب الجدال؟ مناسبته أن أهل البدع يجادلون في الأدلة التي تدل على الحق، أثبات الله عز وجل. الذين يجادلون فأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل، يجادلون أهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل وأولى الاستواء بالاستيلاء، ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل. هذا من الجدال بالباطل. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل، وأن يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق بعظمته، وأن لا يسلك ما سلك أهل البدع من تأويل النصوص. فالأشاعرة يقول: الاستواء ثم استوى العرش معناه الاستيلاء. هذا من الجدال بالباطل، من تأويل الباطل. النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك. هذا من الجدال بالباطل. والعلو: وهو العلي العظيم، خبر ربهم فوقهم، قالوا هذا علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فالله ليس له علو الذات. هذا من الجدال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل، وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا فيه التحذير من الجدل، تحذير من الجدال بالباطل، وتحذير أهل الحق من أن يسلكوا مسلك أهل البدع فيجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما أولها أهل البدع. على المسلم أن يقبل الحق وأن يثبت أسماء الله وصفاته، وأن لا يجادل بالباطل، وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الأسئلة الآن أو نعجلها بعد الصلاة؟ ها؟ أنا أرى أنه يعني أغلب الحاضرين كلهم دورة، والذين وصلهم لغير دورة قلة، وهم يستفيدون إن شاء الله في فائدة لهم، فلو أخذنا الأسئلة حتى يستفيد الجميع، لأنه بعد الصلاة ينصرف الناس ولا مانع من أي سؤال، وإن شئت نأخذ بعضها الآن وبعضها بعد الصلاة أيضا حتى نترك المجال لمن يريد أن ينصرف، ولا مانع من أي سؤال نجلس بعد الصلاة كما تشيئون، ربع ساعة نصف ساعة نجيب على الأسئلة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس، فما معه سؤال فليكتب. تفضل الآن اقرأ ما تيسر منه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبحمد الله تبارك وتعالى تم الفراغ من قراءة هذه الرسالة في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر جماد الثاني لعام 29 و400 من الهجرة على يد شيخنا الحبيب العلامة صاحب الفضيلة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وذلك في مسجد الزبن بدولة الكويت. سألنا الله تبارك وتعالى نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نؤذن الآن ونأخذ الأسئلة بعد الأذان ثم تقام الصلاة وبعد الصلاة نكمل. أذن.
Allah
اللهم صل وسلم على
فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صحيح أن أهل البدع يقولون أن ظاهر آيات الصفات كفر؟
نعم، يقول ظاهر النصوص كفر، فنحن نريد أن ننفي الكفر عن النصوص. يقول هذا الشاعر وغيره، يقول قوله تعالى: ثم استوى على العرش، ظاهر النص أن الله استوى على العرش وأنه ذات على ذات، وهذا كفر، لأنه يلزم منه أن يكون الله جسم وأن يكون متحيز وأن يكون محدود. فنحن ننفي الكفر، احتمال الكفر عن صفات الله، ونقول كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال: ظاهر النص إثبات الرضا، وهذا في مشابهة للمخلوق، ومن شبه الله بخلق كفر. فنحن نؤول الرضا بالثواب، وكذلك الغضب الله عليه ظاهره إثبات الغضب، وهذا فيه مشابهة للمخلوق، وهذا كفر. فنحن نقول أن ظاهر النصوص الكفر، لو أجريناها على ظاهرها لكان يلزم منها الكفر، فنحن نؤولها حتى ننفي الكفر وهو التشبيه عن صفات الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. يقول: ظاهر النصوص الله تعالى لا يرضى أن يكون ظاهر النصوص كفرا، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والباطل، وأهل السنة وأهل الحق لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. ظاهر النصوص الحق والصواب، وذلك أن إثبات النصوص إنما على بارك جلاله وعظمه. نحن نثبت الاستواء حقيقي، والاستواء له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، هو استواء حقيقي، لكن لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه الباطل والكفر كما يقول أهل البدع، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الاستواء مضاف إلى الله، والله تعالى لا يشابه المخلوق، وصفاته لا تشابه صفات المخلوق، ليس استواء مطلقا، ولكن استواء مضاف إلى الله عز وجل، وكذلك الرضا والغضب والمحبة وسائر الصفات. فلا يلزم من هذا، إنما هذا الإلزام إنما هو في رؤوسهم وتصورهم الباطل، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات، لم يفهموا صفات الله عز وجل إلا ما فهموا من صفات المخلوق. فلما وقع التمثيل والتشبيه في أنفسهم أولوا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، هذا من أبطل الباطل. ولهذا نعم، كما ذكر السائل، أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة ويرونهم كفر، أنهم مشبهة، وأنهم شبهوا الله بخلقه وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكر هذا أهل السنة في كتبهم، وذكر هذا العلامة المقيم في النورية، وقال وصرق أنكم قد كفرتمونا، له أبيات في هذا واضحة، لأن أهل البدع يكفروا أهل السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لأنهم يزعمون أنهم شبهوا الله بخلقه، وأهل السنة يقولون إن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى، كما أن صفاته تليق به. نعم،
يقول السائل: هل هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات وبين رؤيتهم له عز وجل في الجنة؟
هل هناك فرق من أي ناحية؟ ما أدري ما مراد السائل. هم يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، ورؤيتهم في الجنة أعظم نعيم يعطاه أهل المؤمنون، وحتى في الموقف. ولهذا قال جمع من المحققين: إن الكفار لا يرون ربهم في موقف القيامة فهم محجوبون، كما قال: كلا إنما ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله تعالى حجب حجب الكفرة الرؤية وادخرها للمؤمنين.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحد والجهة؟
الجهة هذا في إثبات أن الله في العلو، أن الله في جهة العلو، والجهة والحد كلاهما من الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. فإذا قال الله له حد يقول ما مراده؟ قال مرادي أن الله مفصل مباين المخلوقات ليس مختلطا بها، نقول على حق. أو قال مرادي أن الله حد أحد يعلمه. وإذا قال إن الله ليس له حد، إن أراد أنه ليس له حد يعلمه العباد فهذا حق، وإن أراد أنه ليس له حد أنه مختلط المخلوقات فهذا باطل. وهكذا إذا قال إن الله جسم وما مرادك بالجسم، قال مرادك بالجسم أن الله متصف بالصفات، يقول هذا حق، وإن أراد أن الله جسم يعني مشابه للمخلوقات فهذا باطل. وهكذا العرض والأبعاد والأغراض والحيز والجهة كلها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة ولا لا نفيا ولا إثباتا. وإذا أراد معنى حق نقبله، ولكن نقول له عليك أن تعبر في النصوص بألفاظ النصوص، فإن ألفاظ النصوص بريئة وسالمة سليمة من احتمال المعاني الباطلة، بخلاف الألفاظ التي المبتدعة فإنها محتملة للحق والباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على شبهة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع دعاءنا وتوسلنا به؟
كيف هذا السؤال؟
يقول: كيف نرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع الدعاء والتوسل به؟
نقول نحن الآن مدينون للنصوص، ما ورد به النص نقول به. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه ترد عليه السلام. نعم، هذا ثبت به النص. أما ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، وأمور الآخرة وأمور البرزخ توقفية، لا يجوز أن نثبت شيئا إلا بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال الناس ولا يدري ماذا عملوا، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يردون علي يوم القيامة، وإنه يرد علي أناس يزادون عن الحوض كما تزاد الإبل عن حوضها، ويرد علي أناس نعرفهم ويعرفوني فيزادون يطردون، فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي الأصل أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقهم. هذا صريح لأنه لا يدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه رد على من قال إن فيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر لمحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا حديث ضعيف ويدل على ضعفه. هذا الحديث الصحيح قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، صريح لأنه لا يعلم أعمال أمته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول أهل العلم عن كلام الله تعالى عبارة: منه بدأ وإليه يعود؟
منه بدأ يعني أنه تكلم به، تكلم به، خلافا للأشاعر الذين يقولون أنه تكلم به، تكلم بالقرآن جبريل. منه بدأ يعني الله تكلم به، وسمعه منه جبرائيل. وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان كما سبق، وهو شرط من أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع عفواً رفع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نسأل الله السلامة والعافية، ولا من أعظم المصاحف. فهو فالقرآن بدأ من الله وإليه يعود في آخر الزمان. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو وجه استدلال القائلين بجواز التوسل بحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين؟
يقولون هذا فيه جواز التوسل بالحق، فيجوز أن تقول اللهم يسرك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، والصواب الذي عليهم يحققون أن هذا من الوسائل البدعية. أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، حق فلان وجاه فلان له، ليس لك أن تتوسل بشيء يكون مناسبا لسؤالك. أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك ولله الأسماء الحسنى بدعوتي، أسألك بعملي كما بعملك الصالح كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة من بني إسرائيل، توسل الله بأعمالهم الصالحة، توسل هذا ببره لوالديه، توسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بأمانته، في مناسبة بين الوسيلة وبين السؤال. لكن حق فلان ما المناسبة بين حق فلان وإجابة سؤاله؟ حق فلان لفلان، حرمة الفلان لفلان. وأما السبب يقول الله مسلكم حق السائلين عليك فيجاب عنه بيجب، الجواب الأول أن الحديث ضعيف لأن في سرد عطية العوفي وهو ضعيف، هو ضعيف الحدثي. وثانيا لو سلمنا صحته فالمراد بحق السائلين حق السائلين الإجابة، وحق الممشى الإثابة، أسألك بحق السائلين وبحق الممشى، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فهو سؤاله من أفعال الله. وعلى هذا فليس لمن قال أسألك بحق فلان وبحق فلان حجة في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل جاء في الحديث إن الله هو الباسط الرازق المسعر، فهل المسعر من أسماء الله وصفاته؟
نعم، قال العلماء إنه من أسمائه، القابض الباسط هذه من أسماء مزدوجة لا يفرد أحد مع الآخر، ولا يقال من أسمائه القابض ولا من المعطي المانع، ولا يقال من أسمائه المانع ولا من أسمائه الضار، هذه أسماء مزدوجة، لأنه إذا أفردت أحد مع الآخر صار احتب معناه الذر، فيقال النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، مزدوجة. النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المسعر فيه كذلك المسعر، على من أسماء الله. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، غلى السعر سعر لنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الخافض الرافع، وإني أرجو الله أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن عن هذا الحديث أن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب قلة السلع فهذا لا يجوز التسعير، لكن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب تواطؤ من التجار بسبب الجشع والطمع فهو ولي الأمر يتدخل ويسعر. نعم.
صلى الله إليكم. يقول ما هو بيت الشعر الذي ذكرته البارحة في المخلوقات التي لا تفنى ليتم كتابتها؟
ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العجل، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، ثمانية أشباع كتب الله لها البقاء، مستثنى من قولك على كل من عليها فان، العرش والكرسي والجنة والنار والعجب، عجب الذنب، والأرواح واللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. نعم. ثمانية حكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. العجب عجب الذنب كما سبق، وهي العصفص آخر فقرة في العمود الفقري، وهي عظم صغير يشبه الحبة كالبذرة التي يخلق من اللسان ويشع من اللسان، تبارك الله. نعم.
يقول السائل ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء مر على قبر موسى عليه السلام فرآه يصلي وأيضا رآه في السماء، فكيف يتم التوفيق بين الرؤيتين؟
أنا قلت أن الأرواح لها شأن غير شأن الأجسام، الأرواح خفيفة، رآه قائما يصلي فالروح تأخذ شكل الجسد لما مر في الإسراء، فلما عُلِي به إلى السماء وجده في السماء، وجد موسى في السماء السادسة، وجد الأنبياء الروح تأخذ شكل الجسد إلا عيسى فإنه رفع بروحه وجسده، والأرواح لها أحكام تختلف عن أحكام الأجساد، سريعة الطيران خفيفة. فرآه قائما يصلي في قبره وصعد في الروح إلى السماء السادسة. نعم.
يقول السائل: هل تتفاوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة؟
نعم، على حسب الأعمال تتفاوت، على حسب أعمالها، والرؤية نعيم، والنعيم يتفاوت كما سبق. الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. والمؤمن يتفاوتون في النعيم وفي رؤية الله. نعم. منهم من الله بكرة وعشية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التفسير الباطل لقول الله عز وجل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قل أن الحسب والكفاية خاص بالله. والتفسير الباطل أن يعطف ومن اتبعك على الله، ويكون معنى حسبك الله والمؤمنون، وهذا خطأ. الحسب هو والمعنى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله. فالحسب والكفاية لك يا محمد ولما اتبعك من المؤمنين من الله خاص. أما إذا عطفت الحسب على الله فيكون الكفاية من الله ومن المؤمنين، هذا باطل. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني والتقدير حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أما إذا عطفت المؤمنين على الله يكون معنى يكفيك الله والمؤمنون، هذا باطل، لأنك جعلت المؤمنين شريكا لله في الحسب والكفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن إعادة الأربع مرات التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟
نعم، في يوم القيامة يرون المرة الأولى، يرون ربهم في صورة، ثم يحتجب عنهم، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأوها في أول مرة، فينكرون ويقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا. ثم يرونه في المرة الثالثة في الصورة التي رأوها أول مرة فيسجدون له، ثم إذا رفعوا رأسهم رأوه في المرة الرابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل شيء مخلوق يعتريه النقص؟
نعم، كل مخلوق ناقص له، كل مخلوق فهو ليس له كمال، لا بد أن يكون عنده نقص، كل مخلوق فهو عنده نقص، والكمال لله عز وجل. ومن النقص من نقصه أن كل مخلوق يحتاج إلى الله، لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بالله، كل مخلوق وجوده بالله، لولا الله لما وجد، والله سبحانه وتعالى له أن يبقيه وله أن يفنيه، وما حصل له من الكمال فهو من الله، هذا لا إشكال فيه، كل مخلوق ناقص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في مقولة الله ما رأيناه بالعقل عرفناه؟
نعم، ما رأينا ما نرى في الدنيا، الله لا يرى أحد في الدنيا. الحديث في صحيح مسلم يقول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وموسى كلم الله سمع كلام الله من دون واسطة، ولما سمع كلام الله من دون واسطة طمع في رؤيته، فقال ربي أريني أنظر إليك، قال الله لن تراني، إن ما تستطيع ببشرك الضعيفة ولا تتحمل ولا تفرج الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارقا. نعم، لا نرى في الدنيا لكن نعلمه بالعقل وبالأدلة، الشرع والعقل والفطرة كلها نعلم الله، ونعلم أنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماء في العلو، نعلمه بالأدلة الشرعية التي تزيد أفرادها على ألف دليل، ونعلمه بالعقل ونعلمه بالفطرة التي فطرها الله عليها. نعم.
نختم بهذا السؤال: يقول: نرجو إعادة الجواب على كيفية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المعراج وهم أموات.
نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء المعراج كما ذكر المحقق كشيخ الإسلام التبيع رحمه الله غيره أنه رأى أرواحهم أخذت شكل الأجساد، رأى آدم على صورته لكن الروح أخذ شكل الجسد، وكذلك الأنبياء ويورب إلا عيسى فإنه رآه في روحه وجسده، لأن الله رفعه في روحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ويمكث ما شاء الله ثم يتوفاه الله فيموت الموتة التي كتب الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء بأرواحهم أخذ شكل الأجساد.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم بكلمة موجزة لشيخنا الفاضل الشيخ عثمان، ذلك في ختام هذه الدورة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به.
وفق الله رجل الأطاعة، ثبت الله وجه الهدى، وصلى الله على محمد وعلى
آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، والحظ الذي نرجوه من الله تبارك وتعالى هو أن نكون قد انتفعنا بهذه الجلسات الطيبة المباركة، حيث اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ونتدارس العلم الشرعي، وقد شرفنا فضيلة الشيخ العلامة شيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه، ونقول له طبت وطاب ممشاك. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته حفظه الله تبارك وتعالى ومن جاء معه من المشايخ الفضلاء، نشكرهم على تشريفنا في هذه البلاد بلادهم الكويت، وندعوهم باسمكم جميعا إلى تكرار هذه الزيارة، حيث ينتفع منهم طلبة العلم من أبنائهم وبناتهم. وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذه الدورة وهي الدورة السابعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما مضى وفيما سيأتي من الأيام. ونتقدم بالشكر كذلك لوزارة الأوقاف التي رعت هذه الدورة، وكذلك لمجموعة من الشباب الطيبين المباركين إن شاء الله تبارك وتعالى، نحسبهم على خير حيث قاموا بجهد طيب مبارك في إدارة هذه الدورة والتحضير لها. كما نشكركم جميعا على حضوركم طلبة وطالبات، حيث نفع الله بكم ونفعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما. ونتقدم بشكر كذلك حتى لا أنسى لجمعية إحياء التراث التي ساهمت مساهمة طيبة ومباركة في إقامة مثل هذه الدروس العلمية. وأخيرا نقول لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى طبت وطاب ممشاك وجعل جنة الفردوس مثواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كانت كلمة لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يودعكم بها، وكذلك تكون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقاءات قادمة يدعوكم إليها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لأخينا الشيخ عثمان على هذه الكلمة، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بتقوى الله عز وجل، على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، وأن يعلم أن الله من عليه بالإسلام وأن هذه نعمة عظيمة، علينا المحافظة على هذه النعمة. وكذلك من الله عليه بطلب العلم هذه نعمة أخرى. فعليه أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويستبشر بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. وعليه مع ذلك المحافظة على نعمة الإيمان بتنمية الإيمان وبأكثر من تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والاستفادة والدعوة إلى الله على بصيرة. على المسلم أن يفرح بهذا الدين ويرتبطه، وأن الله من علينا بهذا الدين، ليس بحول منا ولا قوة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لم يجعلنا من النصارى ولا من اليهود ولا من المفتنيين ولا من الملاحدة، لكن جعلنا مسلمين. هذه نعمة عظيمة علينا أن نرتبط وأن نسأل الله الثبات عليها، نسأل الله يثبتنا عليها. وهذه النعمة تحتاج إلى تنمية بأن تعمل الأعمال التي يتقوى بها إيمانك. وإذا كان السلف والصحابة ومعرفة يجلس فينا نؤمن ساعة يعني يزد إيماننا، فعلينا أن نقوي إيماننا بأكثر من تلاوة القرآن والحرص. وأن نكون مع نتعاون في الخير ونتعاون على البر والتقوى ونتعاون مع المؤسسات الخيرية، مؤسسات الخيرية التي فيها تنمية والتقوية لأهل الخير والمساعدة. على المسلم يتعاون مع إخوانه فيما ينفع المسلمين، وأن يبتعد عن كل ما يضر بنفسه أو بالمسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا العلم النافع وعلم الصالح، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله أكبر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم تأخرت يا أيها الإنسان ما غرك ربك ما تفهدلك أردت ألا بل ومن حافظ يعلم ما تفعلون أظهر لك ما هم عنها بغائبين ما أدراك ما يوم لا تملك نفس الأمر الله لمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتناها ونهار ما ظلاها ونهار ما يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد ركب من أشقاها إن فات أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة فكلموه فعقروها فدمدم عليها فلا يخاف عقباها الله
Yeah.